بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الآداب الاجتماعية في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولقد انتهينا في الحلقة الماضية على ما أذكر إلى الحديث عن الآداب التي يرسخها كتاب الله عز وجل بين الآباء والأولاد. فمن الملاحظ أن كتاب الله عز وجل يركز تركيزا خاصا متميزا على ضرورة بر الأبناء بالآباء، ونقرأ في هذا أكثر من آية. من ذلك قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. وهنالك آيات كثيرة أخرى تركز على هذا المعنى ذاته. وقد كنا تساءلنا في الحلقة الماضية لماذا يركز البيان الإلهي على ضرورة بر الأبناء بالآباء، في حين أنه لا يلفت النظر إطلاقا إلى ضرورة رعاية الآباء للأبناء. وقلنا في الجواب على ذلك إن الآباء مفطورون على رعاية أبنائهم، ولا داعي إلى أن يذكروا بذلك، فالفطرة الإنسانية التي فطر عليها الآباء منذ نشأتهم تدعوهم إلى العطف على الأبناء وإلى رعاية الأبناء وحمايتهم، بل تدعوهم إلى أن يضحوا بأنفسهم في سبيل حماية الأولاد. وقد تحدث علماء النفس التربوي عن أثر الأمومة في حياة المرأة، وكيف أنها تضحي بذاتها في سبيل استبقاء وليدها. إذن لا داعي إلى أن يلفت البيان الإلهي نظر الآباء إلى رعاية الأبناء. أما الأبناء فالأمر يختلف. إذا بلغ الولد سن الرشد، ولا ذكرا كان أم أنثى، فإنه الشأن فيه أن يلتفت إلى نفسه وأن يرعى ذاته. وفي كثير من الأحيان يضحي بالآخرين في سبيل اهتماماته بذاته، فاقتضى الأمر، بل أحوج الأمر، إلى أن يلفت البيان الإلهي نظر الأبناء إلى ضرورة البر بالآباء. هذا ما قد أوضحناه. ثم إنني لفت النظر إلى أن البيان الإلهي دائما يقرن بين عبادة الإنسان لله وبين بر الإنسان بأبويه، لا تكاد تجد انفصالا عن هذين الواجبين. وذكرنا الحكمة في ذلك: عبودية الإنسان لله منبثقة من خالقية الله للإنسان، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يرعاه، يرزقه، يكلأه، يحميه من الآفات المختلفة. نعم، فاقتضى الأمر أن يكون هذا الإنسان عبدا لمن خلقه، لمن يرزقه، لمن يكرمه، إلى آخر ما هنالك. كذلكم الأبوان، عهد الباري عز وجل برعاية الأبناء إليهما، عهد إلى الأب والأم برعاية الأبناء. كيف عهد؟ عهد أولا بالفطرة، فطر الأب وفطر الأم على رعاية الأولاد. ثم إن البيان الإلهي نعم شرع من الأحكام ما يجعل الأبوين مسؤولين عن حماية الأولاد، عن طعامهم وشرابهم، عن يعني كلاءتهم ضد الآفات المختلفة. فإذا وظيفة الأبوين تجاه الأولاد تكاد تكون مصغرة جدا 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 عن وظيفة رب العالمين التي حكم على ذاته العلية بها تجاه هذه الخليقة. ولذلك دائما يقرن بينهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، رأسا أعقب ذلك بقوله وبالوالدين إحسانا. وقفنا عند قول الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. شرحنا هذه الفقرة شرحا موجزا ثم إن الوقت أدركنا. يقول البيان الإلهي للولد ذكرا كان أم أنثى: إما يبلغن عندك الكبر، إما يعني في أي وقت في أي حال بلغ أحد أبويك أو كلاهما بلغ الكبر. طيب إما يبلغن عندك الكبر، طيب إذا بلغ الكبر ما المطلوب؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقفنا عند كلمة عندك. إما يبلغن عندك، ما هي فائدة ووظيفة كلمة عندك هذه؟ هذه الكلمة تضعنا أمام صورة هامة جدا جدا، وهي كلمة واحدة. كان ممكن أن يقول: إما يبلغن الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، نعم، لكن الصورة تغيب التي تستثير العاطفة، تستثير عاطفة الولد تجاه أبيه وأمه، نعم. فكان لابد من أجل وضع الصورة أمام الولد ذكرا أو أنثى من وجود كلمة عندك. إما يبلغن عندك يعني إما يبلغن في كنفك، في رعايتك، في ظلك. معنى هذا أن الأبوين الآن وصل إلى سن متقدمة من العمر، نعم، وتراجعت القوة إلى الضعف في كيان كل منهما، احدودب منهم الظهر، وأصبح كل منهما بحاجة إلى من يعين، إلى من يرعى، إلى من يحمي. نعم، هذا ما تصوره كلمة عندك، وهي تذكر الولد وقد أصبح يافعا وقد شبع عن الطوق وأصبح كبيرا، تذكره يوم كان هو عند أبويه، يعني كان هو في كلاءتهما، في رعايتهما، في حجر كل منهما، فكان نعم يرعيانه ويحميانه من الآفات المختلفة. فكأن البيان الإلهي يقول: أتذكر يا هذا يوم كنت ضعيفا تعيش في كلاءة أبوي، كنت عندهما، يعني كنت في ظل ظليل من رعايتهما، من حمايتهما، من عطفهما عليك، ولولا ذلك نعم لا نعم تخطفتك الآفات المختلفة ولا انتهيت إلى الهلاك. الآن شاء الباري عز وجل أن يختلف الأمر إلى النقيض، ها أنت الآن أصبحت قويا لا تحتاج إلى من تتحرك في رعايته، وتحول والداك اللذان كانا يرعيانك ويسهران على حمايتك تحول إلى ما كنت عليه من الضعف، تحول إلى ما كنت عليه من العجز. نعم، الآن هما عندك بعد أن كنت أنت عندهما. لاحظوا المعنى، إما يبلغن عندك، فكلمة عندك هذه ترسم في ذهن الولد هذه الصورة، ومن ثم تستثير عواطفه إن كانت إنسانية نامية ولم يلحقها شذوذ. تهيأ هذا الطفل أو هذا الإنسان عند هذه الكلمة تهيأ لما يريد الباري أن ينبهه إليه وأن يأمره به عاطفيا، تهيأ بكلمة عندك. طيب ما المطلوب يا ربي؟ فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. نعم، نهاه الباري عن شيئين وأمره بشيئين، نهاه عن شيئين وأمره بشيئين بالمقابل. نهاه عن أن يتأفف، والتأفف كلام يصدر كما نعلم، كلمة تصدر أو يعني حالة تصدر من الإنسان تنبئ عن تبرمه وعن يعني إعراضه عن هذا الذي حمله الله عز وجل إياه. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الذي نهاه عنه هو قوله سبحانه وتعالى ولا تنهرهما. الانتهار يتم بالسلوك، بالفعل، بالضرب، بالسب، بالشتم، بأي، كل ذلك يدخل في معنى الانتهار. فالباري عز وجل ينهى عن التأفف، والتأفف قد يكون بالعين، قد يكون نعم بقسمات الوجه، قد يكون باليد، قد يكون بأي صورة من الصور، بالاشمئزاز، كل ذلك يدخل تحت معنى التأفف. نعم، أما الانتهار فالانتهار يكون بالكلام، يكون بالفعل، يكون بالسلوك. حذر الله عز وجل الولد ذكرا أو أنثى من كلا هذين الأمرين. طيب بالمقابل أمره بأمرين اثنين بالمقابل، وقل لهما قولا كريما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هل لاحظتم أيها الإخوة هذا أمر؟ نهاه عن أمرين في غاية السوء، وأمره بأمرين هما في غاية الصلاح والخيرية. نعم، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذان النهيان، وقل لهما قولا كريما. القول الكريم القول اللطيف، القول اللطيف الذي تطرب له الأذن وتستريح له النفس، وأنواع الكلام اللطيف كثيرة جدا جدا. هذا معنى قل لهما قولا كريما. الأمر الثاني، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. معنى هذا الكلام باختصار يعني تواضع لهما، تمسكن لهما، تذلل لهما. نعم، لا يكن موقفك منهما موقف صلف، موقف تباهي، موقف الاستكبار. نعم، لأن ذلك يجرح شعور أبيك وأمك. نعم، لكن تعالوا انظروا إلى الصورة البلاغية التي أخرج البيان الإلهي هذا الأمر من خلالها. قال واخفض لهما جناح الذل. جناح، وهل للإنسان جناح؟ هنا في استعارة. الطائر عندما نعم يدور حول صغاره نعم يفسح جناحيه، يبسطهما ويمر بهما على الأرض على التراب. وهذا تعبير في عالم الطيور، تعبير عن الحب، تعبير عن العطف، تعبير عن الرعاية والوئام. نعم، هذا معروف. فالباري عز وجل استعار هذه الصورة التي يعبر بها الطائر عن حنوه وعطفه على صغاره، يستعير للحال التي ينبغي أن يكون عليها الولد عندما يقوى ويشتد عوده تجاه أبيه أو أمه، عندما يهيض جسمهما وعندما يتحولان إلى العجز والضعف. نعم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. صورة جناح الذل يعني تذلل لهما، لكن تذلل لهما، كلمة الذل القرآن يربي الإنسان على تعالي عنها. الواقع أن القرآن ينأى بالإنسان عن الذل ويسمو به عن ذلك. طيب كيف يأمره هنا بالذل؟ واخفض لهما جناح الذل سرعان ما استدرك وبين. فقال من الرحمة، إنه ليس ذل مهانة، ذل المهانة هو الذي يمنعه كتاب الله ويسمو بالإنسان فوقه، لا لا، إنما هو ذل الرحمة. فالراحم القوي عندما يحنو على الضعيف طبعا يذل له، لكن شتان بين ذل القوي عندما يعبر بذلك عن رحمته للضعيف، وبين ذل الطاغية عندما يريد أن يعبر بذله عن الظلم، عن الإساءة، عن العدوان. أي أنا لا أمرك بالذل الذي يستقبل الأذى بسكوت، أنا لا أطالبك بالذل الذي يستقبل الطغيان بالرضا، لا، هذا ممنوع، وكتاب الله يربي الإنسان على التسامي عليه، لكنني أطالبك بالذل الذي يعبر عن الرحمة، بالذل الذي يمارسه القوي تجاه الضعيف رحمة وحنانا وعطفا عليه. نعم، لذلك جاء بهذا القيد، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي الذل المعبر عن الرحمة، لا الذل المعبر عن المهانة والاستكان للظلم، لا. نعم، كلام دقيق، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا هو الأمر الثاني. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الأمر الأول والثاني تعامل ما بين الولد والأبوين، الأمر الآن خطاب لله، تعامل مع الله عز وجل، يعني الآن اتجه إلى الله وقل للباري عز وجل، يا ربي أنا مدين للرعاية والحماية اللتين رأيتهما في والدي منذ نشأتي إلى هذا اليوم، قوتي برعاية منهما، مزاياي التي أتمتع بها بتربيتهما لي، كل ما أجده في كياني من النعم، فكل ذلك إنما جاء ثمرة رعايتهما وحمايتهما لي. فيا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. الكاف ليس للتشبيه، للتعليل، يعني لأنهما ربياني ونشأني هذه النشأة، فأسألك يا ربي أن تتولى أجرهما عني، ارحمهما مقابل ما ربياني صغيرا. ولعلي ذكرت فيما يبدو لي سؤالا، قد يقول قائل، طيب إن دعيت الباري أم لم أدعه، ألا يرحم الله عز وجل الأبوين عندما يرعيان أولادهما؟ يعني لو فرضنا الولد ما دعا لأبيه، ولكن كل من الأب والأم نشأ أولاده تنشئة سليمة جيدة وأحاط أولادهما بالرعاية، طيب الباري عز وجل سيرحمهما، فما الداعي إلى دعاء الولد؟ الجواب، هذا الدعاء وفاء، تعبير عن الوفاء، وربنا عز وجل يعلمنا ويربينا على الوفاء، إن دعيت أو لم تدعوه، الباري سيكرم الأبوين على ما أنفقاه من وقت وجهد لتربية الأولاد، ولكن أنت كإنسان مطلوب منك أن تكون وفيا. ما المطلوب؟ كيف تعبر عن وفائك؟ تعلن عن أن الفضل في هذه النشأة التي تتمتع بها لأبويك، تتوجه إلى الله عز وجل في البكور والأصال، تسأله سبحانه وتعالى أن يكرم أبويك بالمثوبة والأجر الوفير. يا رب، إن أبوي لهما فضل كبير، طوقا عنقي بالمنن التي لا تحصى، فيا ربي أنا لا أستطيع أن أكافئهما، كافئهما عني يا رب. هذا اسمه وفاء. اسمه هلا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إن صليت على النبي عليه الصلاة والسلام أو لم تصله، الباري سيعطيه المقام المحمود، وسيعطيه نعم كلما يعني يعطيه الباري عز وجل لمن أحب، ورسول الله خير من أحب. طيب لماذا نقول اللهم صل على؟ هذا وفاء منا، وفاء. إن لم نقل ذلك يكون ذلك لؤما منا، هذا هو المراد. طيب، عندما قال لنا الله هذا الكلام، رب شاب يقول والله أنا يعني يبدو أني أسأت في بعض الأحيان إلى أبي أو إلى أمي، يعني يوم من الأيام تنرفزت كما يقول أحدنا، ويعني عصبت وقلت كلاما غير سليم غير لائق لأبي أو لأمي، أو كلفاني بشيء أعرضت عن الاستجابة لهما. كلفني أبي بأمر نعم استثقلته فأعرضت عنه ولم أستجب له، إلى آخره. أو ربما فعلا نهاني الباري عن التأفف، في يوم من الأيام تأففت نعم، يعني صار الولد يشعر أن أباه أصبح عبئا عليه. نعم، ربما كثيرا ما يكون هذا. فترى والآن أنا نادم، يعني ماذا سيكون أمري شأني، وكيف يحاسبني الله على ذلك؟ جاء الجواب على هذا في هذه الآية التالية: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لاحظوا يعني رقة هذا الكلام والرحمة التي يعني توجد داخل هذه الآيات البينات من الله عز وجل للإنسان. الإنسان ما هو معصوم، أمرني بأن لا أتأفف، وأنا القوي الذي يستغني في هذه المرحلة عن معونة الآخرين. طيب، قد تأففت يوم من الأيام من أوامر أبي، من تقديم المعونة له أو لها، لوالدتي مريضة أو كذا تريد العون، انتهرت أيا منهما. الإنسان ما هو معصوم، ماذا سيفعل الله عز وجل بي؟ الباري ينظر في هذه الحالة إلى القلب. إذا كان القلب ينطوي على حقد، على ضغينة، فهذا ليس خطأ معفوا عنه، بل هي عبارة عن جريمة باطنة، وهي صورة من أو أصوات من صور نعم باطن الإثم الذي حذر الله عز وجل منه. فإذا المصيبة ليست في الكلام الذي نطق به أو في الحال التي ظهرت فيه، وإنما المصيبة أو الجريمة في من طوى عليه قلبه من حقد وضغينة، أفرز هذا الحقد التأفف، أفرز هذا الحقد الإعراض عن يعني سماع كلام أبيه أو أمه، أفرز عدم تقديم العون لكل منهما. هذا لا يعفى عنه، لن يعفو الله عز وجل عن إنسان ينطوي قلبه على حقد أو على استصغار احتقار لأبيه. هذا موجود، لأبيه وأمه بسبب أنه أصبح ذا شأن في المجتمع، وأبوه مسكين مريض فقير نعم لا يأبه به أحد. أما إذا كان قلب هذا الإنسان صافيا عن الشوائب، إذا كان قلبه صافيا عن الشوائب، صافيا عن الزغل وعن الحقد، لكن يعني أدركه ما يدرك الإنسان يعني أي إنسان منا ليس معصوما، نعم، فأخطأ زلت به القدم خرجت كلمة من فمه ثم ندم وتألم على هذا الأمر، ما موقفه غدا عند الله؟ بل ما موقف الله عز وجل منه؟ هنا يقول الباري عز وجل بعد أن قال وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، بعد أن قال هذا يقول لهذا الإنسان الذي تورط في الخطأ وقلبه طاهر، نعم، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لا تدعي أن قلبك نظيف، هو يعلم ما ينطوي عليه كشحك، يعلم ما ينطوي عليه قلبك، ربكم أعلم بما في نفوسكم. إن كنت صادقا في أن قلبك طاهر من السخائم، طاهر من الأحقاد، طاهر من احتقار أبيك أو أبويك، والله الباري عز وجل غفور. إن تكونوا صالحين يعني إن كانت قلوبكم نظيفة من الشحناء من الحقد من البغض من الاحتقار، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فإنه كان للأوابين، الأواب جمع آيب، آيب يعني راجع. الباري عز وجل كان ولا يزال غفورا للرجاعين إلى الله عز وجل. إيش يعني للرجع؟ يعني للإنسان الشارد عن أوامر الله، المرتكب لبعض المعاصي تجاه ربه أو تجاه أبويه مثلا، صحى إلى خطئه، صحى إلى سوئه، نعم، فاستغفر الله وتاب، هذا اسمه راجع. راجع، نعم. أنا أعد كل من كان قلبه سليما وعلم أنه قد أخطأ ثم تاب ورجع إلى الله فأنا تواب له وأنا راحم له، وشأني أن أغفر الذنوب وأن أصفح عن المآثمين إن رجعوا إلى الله عز وجل. هذا معنى قوله ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين من حيث داخل يعني، فإنه كان للأوابين غفورا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ولعلنا نختم بذلك هذا الموضوع، موضوع الآداب في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله.